بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا تأكيد لأن الشيخ تركي القعود جبر الله مصيبتهم مؤذن مسجد خالد أو علي بن المديني، بيته في محراب مسجد علي بن المديني غرب المسجد، هذا موجود بعد العشاء في لمن أراد أن ظروفه تسمح له، يعني أسأل الله أن يغفر لزوجته ولأموات المسلمين جميعا، وأن يجبر مصيبتنا ومصيبتهم، وأن يخلف لهم خيرا، أسأل الله أن يخلف عليهم خيرا وعلى أولادها، وأن يغفر لنا ولكم والوالدين والمسلمين أجمعين. هذا أحد الأخوة جاء لي بكتاب اسمه فلسطين بين المنهاج الرباني والواقع للدكتور عدنان النحوي، ومعروف أن الدكتور عدنان قضيته من أهم القضايا لديه قضية فلسطين، فأيضا أشير إلى هذا الكتاب وقدمه لي كما ترون الآن أمامي. فنقف مع آيات من سورة الكهف. وقفنا عند قوله تعالى: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. الهشيم هو اليابس، النبات اليابس المتكسر والشجرة البالية، فهذا يسمى هشيم لا بركة فيه. القراءات قرأ تذروه وقرأ تذريه الرياح، لكن قراءة الصبعية تذروه الرياح. وهذه الآيات جاءت بعد قصة صاحب الجنتين تأكيدا على هذا الأمر وعلى ما آلت إليه الجنتان من الدمار والانهناء، فلما سبحانه وتعالى قضى عليهما فأكثر الله جل وعلا من ضرب المثل من التحذير في الدنيا أيها الأحبة، تحذير من الدنيا. لماذا؟ لاغترار الناس بها ولكثرة من يغتر بها، ولهذا ضرب بها المثل في الماء. والماء أيها الأحبة فيه شبه قال العلماء في الدنيا، كما قال الإمام القرطبي أنه شبه الدنيا بالماء من عدة أوجه، قال لأن الماء لا يستقر في موضع، وكذلك الدنيا لا تبقي على حال، ولأن الماء لا يستقيم على حالة واحدة بل يتغير، فكذلك الدنيا أيضا سريعة التغير. وأيضا قيل بأن الماء أيضا لا يبقى بل ينتهي، فكذلك الدنيا تنتهي، وهذا غير الانتقال. وأيضا قالوا لأن الماء لا يستطيع أحد أن يدخل فيه ولا يبله أو يمس أو يصيبه، فكذلك الدنيا من دخلها لا بد أن يصاب بشيء من آثارها. والمعافى من عافاه الله جل وعلا، ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك أن تبتل بالماء. وأيضا أن الماء إذا كان نافعا فهو له الأثر وفيه تحيا القلوب الأبدان، وليس هناك إلا قائم على الحي كما بين الله جل وعلا: وجعلنا من الماء كل شيء حي. فكذلك الدنيا سماها الله قوام لا بد منها، لا يفهم من تحذيرنا وتحذير الله قبل ذلك من الدنيا الابتعاد عنها كما يفعل الصوفية وغيرهم، حتى تخلو الدنيا لأعداء الله ويصبح المال في أيدي أعداء الله جل وعلا ويترهبن الناس. لا، إنما يقول أن نضع الدنيا بين أيدينا لا في قلوبنا. فعبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه الذي مر ذكره قبل قليل، تعرفون من أثرياء الصحابة، وعثمان رضي الله تعالى عنه جهز جيش العسرة لا بد من المال، وحمزة رضي الله تعالى والزبير رضي الله تعالى عنه، هل تعلمون أن الزبير خلف أكثر من 50 مليون درهم؟ كما في الصحيح خلف تركة أكثر من 50 مليون، من كان يتوقع أن هناك 50 مليون في ذلك الوقت؟ نعم، وهو من هو الزبير؟ المشهود لهم بالجنة رضي الله تعالى عنه. إذن وجود الدنيا ليست الإشكال أن توجد الدنيا، بالحاجة إليها وسماها الله قوام، لكن لابد أن تكون في اليد وليست في القلب. هذا الإشكال الذي نتحدث عندما يحذر الله جل وعلا من الدنيا، فهو مما يقع الناس لما تكون في قلوبهم، إذن هي ستوجه قلوبهم، لكن لما تكون في أيديهم ستكون قواما وإعانة ومساعدة على الخير ونشر المعروف ونشر العلم. ففرق بين الأمرين أيها الأحبة. فهذا الواقع لما يكثر الله جل وعلا في المثال وآيات كثيرة في تشبيهها بالماء، يقول الله جل وعلا كما تعلمون إنما مثل حياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض، وكما في هذه الآية وغيرها من الآيات زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين إلى غير ذلك مما تعلمون ومما ورد في كتاب الله جل وعلا. ولهذا فنحن عندما نتحدث فيها نبين هذا المعنى والله أعلم. وقد شخص النبي صلى الله عليه وسلم الداء في موضوع الدنيا، نحن نتحدث شخص النبي صلى الله عليه وسلم هذا المرض بهذه النتيجة التي نحن أو يكاد المسلمون يكون قد وقعوا فيها. اسمعوا لهذا الحديث عن ثوبان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. فقال قائل: ومن قلة نحن يومئذ؟ قال: لا. قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولا ينزعن الله المهابة، ولا ينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قال قائل: يا رسول الله، وما الوهن؟ هنا مكان الشاهد. قال: حب الدنيا وكراهية الموت. وهذا الحديث اختلف العلماء في تصحيحه، ولكن صححه شيخنا الشيخ الألباني وغيره، وعليه نور النبوة هذا الحديث. قال: علق الشيخ الألباني رحمه الله على ذلك بقول: بل الغاية منه هو تحذيرهم من السبب، هو تحذيرهم من السبب الذي كان العامل على تكالب الأمم، ألا وهو حب الدنيا وكراهة الموت. وهذا الحب والكراهية هو الذي يستلزم الرضا بالذل والاستكانة إليه، والرغبة عن الجهاد في سبيل الله على اختلاف أنواعه من الجهاد بالنفس والمال واللسان وغير ذلك. وهذا هو حال غالب المسلمين اليوم مع الأسف الشديد. نعم، هو حال كثير من المسلمين، هكذا قال شيخنا الشيخ الألباني رحمه الله. انظر لكثير من الناس الذين لا يقوم، وقال الجهاد بأنواعه، لا يقومون بالأمر المعروف والنهي عن المنكر. لماذا؟ خوف من الابتلاء، خوف على وظيفة، خوف أن يمسه أذى، خوف أن يتكلم به الناس على عرضه كما يقول بعض الناس، لا يتحمل هذا الأمر. فإذا حب الدنيا وكراهية الموت. ولهذا هذا الضعف هو من أهم أسباب ما وصلت إليه الأمة، مع خير كثير موجود، ولا تزال طائفة أمتي على الحق ظاهرين يقاتلون حتى يأتي أمر الله. الجهاد قائم إلى قيام الساعة، ولكنه الجهاد كما قلنا مرارا في بابه الصحيح وبابه المشروع كما في فلسطين وغيرها. أيضا يقول: وكان الله على كل شيء مقتدرا. قال هنا ما لم يقل قديرا، قال مقتدرا أقوى في الدلالة، وهذا أي مقتدرا على إتلاف مثل هاتين الجنتين. ولذلك أيها الأحبة، لا يغتر أحد بما معه من المال مهما كثر ماله. يحدثنا أحد الأخوة يقول: ابتلي بالسجن لسبب من الأسباب سنوات. يقول: سجن معي أحد الأثرياء، يقول: ونحن نمشي في السجن يقول: يا فلان، كنت أملك 500 مليون. هذا الكلام قبل أكثر من 20 سنة، يمكن 25 سنة لاحظ ما الآن. قال: كنت أملك، أنا أعرف الشخص، أعرف كلا الاثنين، وكان أيضا هذا التاجر في الثلاثينات لاحظ كان شابا. قال: كنت أملك 500 مليون لا ينازعني فيها أحد. قال: والآن؟ قال: علي 400 مليون. تصور يا أخوان، يعني كم راح؟ هكذا الدنيا ما يقدر. أكيد لما كان عنده 500 مليون كان يتصور إلى أن السابع من أولاده سيبقى عند هذا المال. فليس فقط لهذا المال، بل يدخل السجن مديون بخمسين. الآن في السجن أناس كثير جدا كانت أموالهم داخل المليارات، والآن أين ذهبت؟ فإذا يا أخوان، ما يغتر الإنسان لا في منصبه ولا في ماله. هذه معنى معاني بديعة جدا يركز عليها القرآن، لأن بعض الناس يغتر بما معه فيهلك من حيث لا يشعر، فليك حذر الله جل وعلا منها في آيات كثيرة. ولهذا أيضا مما نقف من هذه الآيات، قال الله جل وعلا، قال العلماء وهذا تفريع: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ذكر أمرين من أمور الدنيا وهو المال والبنون، وبنين شهودا كما امتن الله جل وعلا على الوليد المغيرة. وبنين شهودا المال والبنون، فسماه الله جل وعلا كما في سورة التغابن أنها عدو أيضا. فقال العلماء هذا تفريع على موضوع الدنيا المال والبنون. قدم زينة الحياة الدنيا، هنا عدة وقفات. الوقفة الأولى سماها الله زينة، والزينة تعرفون أنها كأنها من الكماليات ليست من الأصول. أنت الآن بعد ما تبني البيت نسأل الله أن يقر عليكم بأن تملكوا بيوتا تستقرون بها وتكفيكم شر عناء الأجار وغيره والضغط. نعم، أول ما تبني بالأساس ثم تأتي بالزينة. المكملات، قد يسكن الإنسان يمسك 5 سنوات 6 سنوات ما كمل البيت من ناحية الزينة، فسمها الله زينة. ثم قال المال والبنون، قدم المال على البنين. لماذا؟ قال العلماء فيها لطافة، أن أولا أن المال والبنون هما أهم زينة حياة الدنيا، وبنين شهودا كما في سورة المدثر، امتن الله عليه بالمال والبنين الشهود. لكن قالوا قدم المال هنا المال والبنون، قالوا لأن النفوس تميل إلى المال أكثر من البنين. كيف؟ مما يدل على ذلك نشوء العداوات بين بعض الآباء والأبناء بسبب المال، لاحظ بسبب المال. ثانيا هناك كثير ناس مهمل، بعض الآباء مهمل لأولاده من أجل ماله، وظيفة أو تجارة أو غير ذلك، ومهمل لأولاده، إذا قدم المال البنون. ولذلك بل أخذ منها بعض العلماء أن في كل سور القرآن إذا جاء المال والنفس قدم المال على النفس إلا في موضع واحد كلها. هل أدلكم على تجارة تجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. ففي كل القرآن قدم المال على النفس إلا في موضع واحد، في براءة إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، وهذا ذلك سبب سبقا أسرته. إذن طيب، إذن ثبت عندنا وجود العداوات بين الأبناء والآباء وبين الآباء والأبناء، لكن هل تعرفون في بعض الناس عنده عداوة مع المال؟ ما أنا ما أعرف يعني أحد، ما في عداوة مع المال. صح قد يزهد الإنسان الزهد غير العداوة، يوجد زهاد صحيح في المال، يوجد من ينفقون نفقة قوية جدا، هذا غير، لكن عداوة ما في. بينهم في عداوة مع الأولاد، في خصومة مع الأولاد، في إثمان للأولاد إلى غير ذلك. فقدم قال العلماء هنا المال على البنين تنبيها لهذا الأمر. ثم بعد ذلك قال زينة الحياة الدنيا، طيب يا رب أين الطريق؟ قال والباقيات صالحات. الذي يبقى ما قال الله جل وعلا لاحظوا والصالحات الباقيات، كما في سورة أيضا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا، كما في سورة مريم. فكأن طيب ما دامت زينة الحياة الدنيا أين الباقيات يا ربي؟ قال الباقيات هي الصالحات، فقدم هنا الباقيات على الصالحات. ما قال هنا قدم، لاحظوا قال المال والبنون زينة، فقدم المال والبنين على الزينة، لكن هنا في الصالحات قدم الباقيات على الصالحات أي على العمل على العين. فقال والباقيات هي الصالحات، كأنه يقول والباقيات هي الصالحات أي العمل الصالح. ما هي الصالحات؟ الصالحات اختلف العلماء، منهم من قال لا إله إلا الله، منهم من قال الصلوات الخمس، منهم من قال يعني يذكرون يفسرون الشيء ببعضه، ولكن القول الراجح ما رجحه الإمام الطبري واختاره أيضا الشوكاني وغيره. قال الإمام الطبري وأنا أذهب إلى أن أولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قالهن جميع أعمال الخير، كالذي روي عن علي بن أبي طلحة وعن ابن عباس، نعم أو عن ابن عباس، كأن ذلك كله من الصالحات التي تبقى لصاحبها في الآخرة وعليها يجازى ويثاب ولم يخصص. فهذا الصحيح، كل عمل صالح فهو من الباقيات، كل عمل صالح فهو من الباقيات، وهذا الذي ذهب إليه الإمام الشوكاني كما أشار. إذن الأمر واضح، فلماذا يذهب الإنسان للزينة ويبني عمره في الزينة ويترك الباقيات الصالحات التي سيجدها يوم القيامة، كما في سورة مريم. وأخذنا هذه الآية الصريحة وهي نص في المسألة لما قال الله جل وعلا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا، وخير مردا، فهذا المعنى. ثم قال الله جل وعلا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بازغة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. قرأت تسير كما قرأ الحسن، أو قرأ الحسن عفوا ابن كثير وأبو عمرو بن عامر تسير بالتاء، تسير ويوم تسير. وقرأ آخرون الباقون نسير، وقرأ الباقون نسير، وكلها قراءات صحيحة أيضا قراءات. وترى الأرض بارزة، قال بعض المفسرين أنه بروز أهلها فوقها، قال عوجا ولا أمتع. والقول الآخر وهو الراجح كما رجحه العلماء قالوا لا داعي للمجاز كما اختاره الألوسي، قال بل الأرض نفسها بارزة ظاهرة واضحة، فلا داعي أن نقول بروز أهلها، وإن كان بعض العلماء قال له وجه. فالصحيح أنه بروز للأرض لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، فهو حديث عن الآخرة. بدأت الآية تتحدث عن الآخرة أيها الأحبة، وهذا موضوع مهم جدا. وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا، تشبيه دقيق. وضربوا بعد ضرب المثل بدأ يذكر الحقائق، قال بعض العلماء كما يصف الجنود أمام ملك بالتقريب، وإلا نحن لا يمكن أن نحقق هذا المعنى لأنه من أمور الآخرة والله أعلم. فالشاهد أنه بدأ ينقل لهم لمعنى من معاني الآخرة، وهذا أيها الأخوة ميدان من ميادين التربية العظيمة أن نعنى بمثل هذا الأمر. لكن العلماء ذكروا معنى لطيفا تدبريا، قالوا لما تحدث عن الوصف لاحظوا قال ويوم نسير، نسير فعل ماضي ولا مضارع؟ مضارع، نسير. وترى مضارع وإلا مضارع؟ نعم. فذكر قالوا الوصف بالمضارع لأنه أمر قادم، لكن لما تحدث عن الكفار قال وعرضوا على ربك صفا، كلها بلفظ الماضي، لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا، فكلها جاء بلفظ الماضي قالوا لتحقق الوقوع. هذه معاني لطيفة وتدبرية، لتحقق الوقوع كما قال الله جل وعلا أتى أمر الله فلا تستعجلوه، مع أنه لم يأتي، ما قال سيأتي أمر الله، إنما قال أتى أمر الله بصيغة الفاء الماضي. لماذا؟ لتحقق الوقوع، فهو مزيد من النكاية بهم وتصوير المشهد الذي سيكونون عليه. ولذلك أيها الأحبة جاء بعدها ووضع الكتاب فترى المجرمين منشقين ما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة لا أحصاها. وضع الكتاب، قال بعض العلماء المقصود به كتب الأعمال التي يحاسب عليها الناس، ومنهم من يأخذها بيمينه جعل الله وإياكم منهم، ومنهم من يأخذها بشماله نسأل الله السلامة والعافية، وبعضهم قال لا، ووضع الكتاب المقصود به الحساب، ولكن القول الأول هو القول الراجح أنها صحف الأعمال، فجعل الله وإياكم من السعادة. فهو يصور هذا المشهد العظيم، نعم، يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. أخذ بعض العلماء منها معنى لطيفا كما قال الفضيل بن عياض، قال بدأوا بالصغائر قبل الكبائر، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، الذي لا يغادر صغيرة هل سيغادر كبيرة؟ هذا معنى أيضا من المعاني اللطيفة التي فعلا تبين مهم جدا. ثم قال أيضا بعض العلماء عن قتادة رضي الله عنه قال اشتكى القوم، لاحظ هذا معنى من قتادة، اشتكى القوم الإحصاء ولم يشتكوا ظلما، عجيب هذا المعنى، ما قالوا ما لهذا الكتاب يجني علينا، لماذا في هذا الكتاب شيء ما عملناه؟ ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر، يعني يثبتون أنه قد وقع صغيرة ولا كبيرة، قال اشتكى القوم من الإحصاء ودقة الإحصاء ولم يشتكوا ظلما، لأنه وما ربك بظلام للعبيد، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. لذلك أيها الأحبة هذه المعاني العظيمة لا بد منها. أتعلمون ماذا قال العلماء عن الصغائر والكبائر؟ بعضهم قال الصغيرة يعني في المعصية، طبعا في باب المعصية التبسم، طيب الكبيرة؟ قالوا الضحك، طيب الضحك كبيرة؟ قال نعم. طيب في دليل؟ نعم في سورة براءة، نعم قد كفرتم لا تعتذروا إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياتي ورسولي كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمان، إن نعفو عن طائفة منكم بعد أن دخل معهم أخرجه الله لأنه قالوا هذا تبسم فقط، وقيل ضحك لما قالوا ما رأيناك قل رأينا هؤلاء، هذا بألسنتهم واحد من الحضور، قيل تبسم وقيل ضحك، فسببت كفره والعياذ بالله، لكنه رجع وتاب إلى الله فقال إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة. وبالمناسبة هذه الآية بس حتى نتعايش مع القرآن، هؤلاء الذين يقولون أنتم طائفيون، طيب القرآن قال إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة، فإن كانت طائفة وإن كانت طائفة فآمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمن. نعم والله نحن طائفون من طائف الحق، نعم. والمشكلة اللي يقول هذا الكلام من هم؟ من طلاب علم يا أخوان، مشايخ يكتبون كتابة. لما تكلم أحد عن الرافضة قالوا أنتم طائفيون، أنتم تقودون الوحدة الوطنية، أنتم يا سلام. القرآن كم مرة نص على الطائف؟ إن عفوا عن طائفة منكم يعذب طائف، وإن كان طائفة منكم آمنوا بالنبي رسلت به وطائفة منهم فاصبروا حتى يحكم الله بيننا. ونقول لهؤلاء فاصبروا حتى يحكم الله بيننا. الشاهد هنا أنه نعم قد يكون ابتسامة أو ذكة تكون كبيرة، وقد تكون كفرا والعياذ بالله، لأن دليل على الرضا. فالأمر إذن عظيم جدا، والله سبحانه وتعالى مطلع على السر والعلم. ثم أختم فأقول أيها الأحبة، هذه الأمثلة وما ذكر الله جل وعلا مع اليوم الآخر من أهم دروس التربية. اليوم ما تعانيه الأمة أيها الأحبة ضعف التربية. ألا تلاحظون الآن كثير من الشباب هداهم الله ضعفوا، ومنهم من تأثر في منهجه، ومنهم من تأثر في سلوكه، حتى قلت لكم إن والله بعض الأطفال لما يرون بعض الأشخاص في القنوات التلفزيونية يستغربون، هذا فلان الذي كان يظهر بعيد هذا الفرق. أصبح أمرا ظاهرا الآن. ما السر؟ إذا بحثت عنه بجد تجد أن التربية هشة، سواء التربية البيتية أو التربية المدرسية أو التربية في المسجد أو غيرها من أدوات التربية. التربية لم تكن كما كانت قبل 30 سنة. نعم يجب أن نعيد النظر في موضوع تربيتنا لأبنائنا أولا، بل قبل ذلك لأنفسنا، ثم لأبنائنا، ثم لمن معنا المدرس مع طلابه. البعض يشتكي يقول كيف أستطيع أن أربي وأنا أدخل الفصل 40 دقيقة وعندي 40 طالب أو 50 طالب، من أربي؟ غير صحيح هذا الكلام. أن تكون قدوة لطلابك في مناهج غير منهجية أيضا كما هو موجود ومصرح به رسميا، أيضا عبر جماعة تحفيظ القرآن وغيرها، وسائل كثيرة جدا، وسائل التربية. اليوم ضعفت التربية، ولذلك سهل الاختراق. ومن أعظم ما يقي أبناءنا وأنفسنا قبل ذلك أيها الأخوة من هذه الشهوات والشبهات والتحصين، تحصين القلوب. التربية التي كيف ربى النبي صلى الله عليه وسلم صحابته رضوان الله تعالى عليهم، وهذا ثبت أيها الأخوة حتى في الصحابة. في حنين لما انهزم، من انهزم؟ من أول من انهزم؟ أول من انهزم هم الطلقاء الذين دخلوا في الإسلام قبل أيام، هم الذين هربوا لأنهم لم يتلقوا التربية جدد في الإسلام. بينما الصحابة ثبت من ثبت، ولما نادى النبي صلى الله عليه وسلم نادى على من؟ نادى على الأوس، على الخزرج، لما أمر عباس أن ينادي نادى على المهاجرين الذين تربوا في دار الأرقم وتربوا في مسجد صلى الله عليه وسلم. فلما انعطفوا كما يقول انعطفوا على النبي صلى الله عليه وسلم كعطف البقر على أولادها كما في الحديث، هؤلاء هم الذين تربوا، فانتصر بهم النبي صلى الله عليه وسلم. قيل انهزم أكثر من 10,000 في حنين، ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا، بينما انتصر قالوا بداية النصر بعد أن ثبت النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء 100 بدأ النصر ب100 شخص. لكن الرجال ممن بايع النبي صلى الله عليه وسلم على الموت وقرابة 1000 زيادة كما تعلمون. فالعناية بالتربية اليوم، ومن أعظم ما تربى عليه الأمة أيها الأخوة القرآن والسنة. التربية على الكتاب والسنة، هناك مناهج كثيرة جدا، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. العودة إلى التربية على القرآن، العودة إلى التربية على السنة على منهج السلف الصالح. بعض أبنائنا ما يعرف من الصحابة، يعرف من اللاعبين وتاريخهم ما لا يعرف عن الصحابة، يعرف أرقام اللاعبين ما لا يعرف عن تاريخ وولادة الصحابة ووفاتهم، بل ما لا يعرف قد دينهم. ما الذي حدث أيها الأحبة؟ أمور مخيفة. فلا بد من العودة للكتاب والسنة. التربية كما رأينا هنا بضرب المثال، التربية بذكر النار والجنة، التربية بذكر الباقيات الصالحات، التربية بمآلات والحقائق. وهذا التربية أمر عاصم. انشغلنا عن لماذا انشغلنا؟ انشغلنا بماذا؟ بدنيانا أيها الأخوة، بوظائفنا. سبحان الله، العلماء يقولون إذا عاد الفرع على الأصل بالفساد فهو فاسد. الأصل هو دينك، الأصل هو أولادك، فكيف تنشغل عنه بالدنيا؟ تقول ليش تنشغل بالدنيا؟ يقول حتى أجلب رزق لأولادي. يا أخي الكريم، الرزق ضمنه الله. نحن ما نقول اجلسوا في بيوتكم ولا تعملوا، كلا لا، اسعوا واعملوا، لكن أصبح الفرع وهو رزق الأولاد هو الأصل، وهو الذي عليه الولاء والبراء والمعاداة وتضيع الأوقات، بينما الأولاد لا يرون حظهم من أبيهم. وقد الأهل، الزوجة لا تنال حظ من زوجها وكأنها مجرد خادمة في البيت. كم تأتي للشكاوى من الزوجات في مثل هذه القضية وإهمال البيوت حتى من بعض الصالحين. ثم لما نقول التربية، أختم بهذه الكلمة لأن الوقت انتهى. أم أرسلت لي وتقول لديها أبناء صالحين والحمد لله، لكن بعضهم ينشغل حتى في بعض موضوعات أمور التربية والدعوة على حساب دراسته الشرعية. لا يا أخي الكريم، توازن، لا بد من التوازن في مع حقوق والدتك، حقوق والدك، حقوق أخوالك، حقوق دراستك. تصوروا أب وأم ينتظرون تخرج ابنهم من الجامعة وبتخصصات كشرعية أو غيرها ما تنفع المسلمين، ثم يفاجئون بفشل الابن، ثم يقول يلقي باللوم على الآخرين. من السهل جدا أن توزع كل سبل الإخفاق على الآخرين، لكنني أضع قاعدة فأقول، وهي آخر ما أقول، من السهل أن نوزع أو أن نحمل الآخرين أسباب فشلنا وأسباب إخفاقنا، لكن التحدي أن كلما جاءتك مصيبة أو قضية من خصومك أو أعدائك أو أقاربك أن تضعها تحت قدميك، فبمقدار ما يأتيك من مصائب سترتفع بإذن الله. واضح المثال؟ نعم، من السهل أجلس وأقول والله تفشلت في دراستي لأني كذا، فشلت. أعرف بعض أخوانكم ووصلوا إلى أعلى الدرجات، والله كان يقوم بأمر الدعوة والتربية ويأخذون من الأوائل، وما تأخروا لا في دراستهم ولا في معدلاتهم ولا في شهاداتهم، يأخذون أعلى التقادير، ولا في ترفيعهم، ونشاطهم معروف لو ذكرت لكم بعضهم يقينا ستعرفونه. بينما الشباب يحمل الدعوة مسؤولية فشله، يحمل الحلقة مسؤولية فشله، ثم يفاجأ الآباء. قد يصل بعض الآباء يقول لا نريد الحلقة، لا نريد المدرسة ما دمت أو ما دمت على حساب دراستك. لا يا أخي الكريم، ما المانع؟ إذن لا تحملوا الآخرين أسباب فشلكم، بل كلما جاءتكم قضية أو مصيبة جعلوها تحت أقدامكم أكرمكم الله، فكلما كثرت المشكلات سترتفع، ستستوفى عاليا بإذن الله. هذه حقيقة وليست أماني. أسأل الله أن يحفظنا وإياكم ويثبتنا وإياكم. ادعوا لإخوانكم في فلسطين، ادعوا لهذا المسجد الذي الآن يعمل به إخوان القردة والخنازير، وساهموا مع إخوانكم ما تستطيعون بالدعاء والتواصل. نسأل الله أن ينصرهم وأن يعزهم وأن يحرر الأقصى من هؤلاء ومن غيرهم. نسأل الله أن يرفع الظلم عن المسلمين في كل مكان، وأن ينصر المجاهدين في كل مكان، ويحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من عبث العابثين. أسأل الله أن يحفظ أمننا، أسأل الله أن يحفظ ديننا وأمننا وعقيدتنا. هذه البلاد أيها الفقير قرارا أقول أزداد قولا ويقينا مستهدفة، هناك ناس يريدون أن يخربوا هذه البلاد ويخربوا أمنها، فاتقوا الله جل وعلا. هؤلاء في الحقيقة كالسفينة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم إن تركناهم وما أرادوا غرقوا وأهلكونا أهلكونا معهم، وإن أخذنا على أيدي هؤلاء فنجينا ونجوا جميعا بإذن الله جل وعلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم، وصلى الله وسلم على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.